حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسل الى ابي جهين الانصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, فذكر بمعنى حديث مالك. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم
يعني مقدر ممر الشاه لا صدم السدره يكون بينه وبين السدره مقدر ممر الشاه لانه اذا قرب قد يصطدم بالجدار او السدره فيبتعد عنها قليلا حتى يكون بينه مقدر ممر الشاه حتى لا يصطدم السدره. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني أبي عبيد عن سلمة وهو بن أكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان
يصلي في صلاة الصبح صلاة الناس ومثال مصحف يعني فيما بعد إلا في عهد النبي ما كان مصحف المصحف ما جمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيما بعد لما جمع أبو بكر المصحف صار يصلي مكان هناك كان أبو سلمة يتحرى كان سلمة بن أكوع يتحرى هذا المكان يصلي فيه السبحة النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه في هذا المكان. نعم. لا يصلي في المكان يصلي في هذا المكان مكان موضوع للمصحف يوضع عليه المصحف سلمة يصلي في هذا المكان. نعم. لا يتحرى المكان بس الموضع بس يبين الموضع هذا ان هذا الموضع كان يصلي فيه صار مكان المصحف بعد ذلك ولكن الاول مع عهد النبي ما كان في المصحف عليه الصلاه والسلام. نعم. لا لاجل المصحف هذا حر المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. نعم. بس يبين المكان انه مكان المصحف لانه معروف عند الصحابه المكان الذي يضع فيه المصحف كان مكان في المسجد يتحرى السلام يقول هذا المكان كان الذي يصلي فيه قبل ان يوجد مكان المصحف. نعم. نعم. لا هذا مكان الصلاه كان عباده. نعم. هو تبع أثار في الصحراء. لا. نعم.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. نعم. وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
نعم. في النافلة هذا صح. كان في النافلة سبح صح في النافلة. نعم. كان النبي كان يصلي فيه محتبا فريضا الله أعلم. نعم. نعم. هو قائم ظاهر. نعم. يعني إذا قرب تصلي بالسفر مثلا مرشات يستطيع أن يصلي بالسياح. نعم.
حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم. ثالثا نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم. وهذا الحديث استدل به العلماء وأبو أهل العلم على أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه امرأة مرأة بالغ أو حمار أو كلب أسد فإن الصلاة تفصل إذا كان قريبا من أقل من ثلاث عذرة فيستأنفها. هذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. وتأول يقطع الصلاة المرء يعني ينقص ثوابها. واستدلوا بحديث من الحديث لا يقطع الصلاة شيء ودرع مصطفاته لكن الحديث ضعيف. والصواب أنها تبطل. هذا هو الصواب خلاف الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الحج الأكبر فقط. أما المرأة والحمار فلا تقطع. استدلوا كما في حديث عائشة أنها قالت عجلتمونا بالكلاب والحمر وأنها كان النبي يصلي وهي أمامه. وقوله الكلب الأسد شيطان يعني شيطان جنسه. والمتمرد من كل شيء يسمى الشيطان. يعني شيء هو شيطان جنسه شيطان الكلاب الأسود. المتمرد من إنسان أو حيوان يقال له شيطان. نعم. والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث الآخر قيدت في حال. والمراد بالكلب الكلب الأسود لا بد من هذا. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الزيال قال وحدثني يوسف المحمد من معني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو
يعني تقول عائشة إذا كانت المرأة تقرأ الصلاة هي دابة سوء يعني إذا كانت تقرأ الصلاة هذا اجتهاد منها وانه معترض ومعترض ما يسمى مرور فانه معترض انه يصلي اليها ليس هذا مرور هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وتبعها بعض اهل العلم قرار ان المراه لا تقطع الصلاه والصواب انها تقطع كما صدر. نعم. وكونها معترضه ما يضر ما هو مرور الاعتراض هو مرور. نعم. المرور هو اللي كان من جانب الى جانب. نعم. نعم. نعم نعم تفضل صلاة المرأة والرجل جميعا والمرأة نعم إذا مرت بدون سترة قريبة أقل من ثلاثة أذرع. نعم. إذا كان ثابت جالس ما هو مرور. نعم. نعم.
حدثنا عمرو بن ناقد وأبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
هذا ليس الضرور.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم تنسل من رجل السرير هنا أو من هنا. نعم.
وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عزلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وفي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية، لأنه غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل الوضوء. وفي المسألة ثلاث مذاهب العلماء، هذا هو المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج من شيء ذكر شيء. الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا المذهب الشافعية، بشهوة أو بغير شهوة مس المرأة. ولهذا يقولون إذا كان الإنسان إذا توضأ وأراد أن يدخل البيت فليحرص على ألا تمس يده بيد امرأة، يعني لن ينقض الوضوء. والثالث أنها مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبشهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة، والمذهب الآن من الحنابلة تفصيل. والصواب القول الأول لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. يقول: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني ظلام ما ترى. وفي الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج وأنه يضيء في البيت المظلم، عائشة لو كان يضيء لا رأته عائشة، عائشة تقول ظلام ما في، وإنما الرسول سراج معنوي بما أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية، فهو سراج معنوي عليه الصلاة والسلام، سراج القلوب، هداية القلوب، وليس سراجا حسيا. ولهذا تقول عائشة: البيوت ليس فيها مصابيح، هذه مصابيح ظلمة، المكان مظلم، فهي ما ترأه إلى سجد، لو كان ينير لرأه، إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت يده، ما ترأه ولا. لكن بعض عباد الرسول يقولون الرسول مصباح، يعني مصباح السراج حسي، الصوم السراج معنوي بما أعطاه الله من النور الذي يهدي به الله الناس، النور المعنوي. نعم. الناس يعبدون الرسول، في بعض الناس عباد يعبدون الرسول كبريلوية في الهند وغيرهم، وأنه يعلم الغيب ويقولون فيه نعوذ بالله. نعم. سجارة النهمة يقول ما تدري إذا سجد، لو كان فيه مصباح نور كفت يدها إلى أرض الناس، لكن ما صار. إذا سجد صلي في حجرة، والحجرة مظلمة والحجرة صغيرة هي واسعة، تمد رجلها قائما النبي يطيل القيام يقرأ قراءة طويلة ثمت رجلها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام مدت رجلها، وهكذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاول قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاب قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
نعم لا بأس بكون المرأة صلي الإنسان والمرأة حذاء ولو كانت حائض ولا بأس يكون على يصلي ثوب على الحائض بعضه لا بأس لا يضر هذا. نعم لأنه ليس حالة للنجاسة. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرء وعليه بعضه إلى جنبه.
نعم يعني كفى مرء كفى مخفض. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان.
والمربي الثوب الواحد سطعة الواحدة مثل الإزار والرداء. فالإزار ثوب سمى ثوب والرداء ثوب. فإذا شد نصفه بالإزار النصف الأول هذا ثوب. فإذا صلى فيها ثوب في هذا الحديث صحة الصلاة أول يكون يكون ثوبا كما سيأتي. سئل النبي عن الصلاة في القطعة الواحدة فقال أول يكون يكون ثوبا يعني كل واحد يدي ثوبين ما كل واحد يدي ثوبا ما كل واحد يدي ثوبين. كان الناس ولا سيما في أول الهجرة أصابهم شدة وعلى الصفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد أقرب من 70 يقول الله ما منهم أحد عليه إزار ورداء بعضهم له إزار وإذا أراد نفسه جمعه بيده كراهية ترعى عورته. نعم ولهذا قال أول كلكم ثوبان لما تصير صلاة الثوب الواحد قالوا كل واحد يستطيع كل واحد يملك ثوبين ما كل واحد يملك ثوبين. إذا صلى في قطعة واحدة سترى عورته صح صلاته. يأتي الكلام عليه. نعم نعم لا ما هي تصلي ما هي تصلي يعني ما هي تصلي لا صلى بجانبها ورجالها عن مصرف لا. نعم وهي نائمة حائض. نعم
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين.
نعم سجد به الجمهور على جواز الصلاة وعاتقه مكشوفتين وأنه لو صلى وليس عليه رداء وعاتقه مكشوفتين صح في الصلاة. سيأتي الحديث اللي بعد. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
هذا نهي فيه هذا نهي فيه دليل على أنه لو صلى وليس على عاتقيه شيء لم تصح الصلاة. والحديث الأول فيه أنه تصح الصلاة في الثوب الواحد. نعم سيأتي ذلك. نعم
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه بهذا الإسناد غير أنه قال مترشحا ولم يقل مشتملا.
نعم مترشحا ومشتملا واحد معنى واحد لكن إذا متحرر الراوي في اللفظ. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه
يعني في قطعة واحد خالف بين طرفيه على عصر الهاتف الحديث الآخر إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزل به، لكن قطعة ضيقة يشد بها نصف الأسفل، وإذا كان راسا يشد بها نصف الأسفل ويضع على عاتقه بقية.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد
الشرشف، هذا يسمى قطعة، إذا كان شرشف كبير واسع شد به النصف ووضع على كتفه خالف بين طرفين.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
نعم، لا بصوت على السرير في ثوب واحد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حصير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
في حديث الليث اختلف العلماء في جنب هذه الاحاديث، حديث جابر او لكلكم ثوبان او كلكم يجد ثوبين، فانه فيه دليل على انه لا باس باختصاص ثوب واحد ولو لم يكن على كتفين شيء. واما الحديث الاخر لا يصل احدكم ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، هو دليل على انه لا بد من حس الكتفين. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فذهب الجمهور الى صحه الصلاه صلاه المصلي ولو يكن على عاتقه شيء، واجابوا عن حديث ليس على عاتقه من شيء بان النهي للتنزيه، فالافضل يحمل على التنزيه ان يسر كتفيه، واذا لم يسر كتفيه صحه الصلاه. وذهب اخر من اهل العلم الى محمد الجماعه الى انه لا تصح الصلاه اذا لم يكن على عاتقه شيء، واجابوا بعضهم اجاب بان الحديث او لفيه سواء منسوخ، وهو ظاهر سمع الامام مسلم حينما اتى بحديث ليس على عاتقه شيء بعد الحديث او لكلكم ثوبان، وعلى هذا فلا تصح الصلاه اذا كان الكتفين مكشوفان لا تصح اذا كان يجب. وقالوا ان النهي يقتضي الفساد يعني لا يصلح في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، معنى هذا انه لو صلى وليس على عاتقه شيء بطلت الصلاه. وقال اخرون النهي ليس للفساد وانما هو للايثام، فاذا صلى وليس على عاتقه شيء صحت الصلاه لكن ياثم فعليه. في اقوال ثلاثه لاهل العلم، القول الاول للجمهور تصح الصلاه ولا يكون على عاتقه شيء والنهي للتنزيه، القول الثاني لا تصح لان النهي للفساد، أقول الثالث تخص مع الإثم هذا إذا كان يجب، أما إذا لم يجد فليس على شيء، أما وجد إلا قطعة يشد بها النصف الأسفل صح الصلاة. من هنا ينبغي للمحرمين في الحج وفي غيرهم عدم التساهل في هذا. كثير من المحرمين تجده يشتغل ويعمل ولا عليه تعطيل، فإذا جاءت الصلاة صلى بالإذن فركع عزيزا. ينبغي الإنسان يحتاط في هذا المسألة إلى الخلاف قول بين أهل العلم. وقولين الآخرين الحنابلة، كما أن الحنابلة لهم قولا في مسألة قطع الصلاة، قال الصلاة تقطع الصلاة قيل تقطع المرأة والثمار والكلب، والقول المذهب أو الأديب الثاني على ما قد لا يقطعها إلا الكلب، ومن المرأة والثمار فلا يقطع. والمرأة وجاء بيان الكلب أنه شيطان على الحكمة، والحمار يحتمل أنه لأن الحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق الحمار يستعد له من الشيطان، والمرأة تحتمل أنها تلهي، والله أعلم. لكن إنما جاء في تعريف الكلب إنما هو شيطان، فهو قولا لأهل العلم بل ثلاثة أقوال في المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة ليستعرفها، هذا هو الصواب. وقيل لا يقطعها إلا الكلب، وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وقيل لا يقطعها شيء، والجمهور والمراد بالقطع سواء. وكذلك أيضا الصلاة في الثوب ليس على عاتقه شيء، الجمهور على أنه صحيحة والنهي للتنزيه، والإمام أحمد والجماعة إلى أنها لا تصح إذا كان يجد شيئا ويوصل كتفيه فإنها لا تصح لأنها الفساد. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. نعم انتهى الآخر كل آخر الدروس قبل الحج قبل العيد إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله تصرف الدروس يوم الأحد يوم 20 إن شاء الله الحج على حسب تقرير الموقع إن شاء الله يكون مجلد هذا انتهى بوجود الثالث إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. نعم ثلاثة، قيل مثل المرأة ينقض مطلقة، وقيل لا ينقض مطلقة، وقيل ينقض إلى مثل الشهوة. نعم الصواب لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج من شيء. نعم في هذا حجة الجمهور، والأئمة قالوا إن هذا كان أولا بعضهم ظاهر أن هذا منسوخ، أو أنه أو أن هذا الإجاب مع القدرة يعتم. نعم الجمهور يرون أنه لا، الجمهور يرون هذا ويجب أن التنزيه أن هي التنزيه. نعم لا الأحوط يقول الإنسان لا.